أصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان. قال: قلت يا أبا هريرة، وما القيراط؟ قال: مثل أحد. وعن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، أي عامر بن سعد بن أبي وقاص، أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر، إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول. قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذه الأحاديث أيها الإخوة في فضل اتباع الجنازة، في فضل اتباع الجنازة. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه غاب عنه هذا الحديث، لم يعرفه. أبو هريرة رضي الله عنه عرفه، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حدث به الناس. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس مكذبا لأبي هريرة رضي الله عنه، وليس متهما لأبي هريرة بالكذب، وإنما خاف ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يكون الأمر قد اشتبه على أبي هريرة، أن أبا هريرة رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يصلي على الجنازة له قيراط، والذي يتبعها حتى تدفن له قيراطان. يعني ابن عمر رضي الله عنه استعظم هذا الأمر، فظن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد نسي، وأرسل رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين لكي يتأكد ويتثبت. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها من المكثرين من الصحابة رضي الله عنها وأرضاها في الرواية. فأبو هريرة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث، أرسل إلى عائشة ابن عمر رسولا، فإذا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: صدق أبو هريرة. تقول عائشة: صدق أبو هريرة. صدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنه فيما سمع. فلما رجع الرسول إلى ابن عمر رضي الله عنه، وإذا بابن عمر يمسك الحصباء يقلبها بيده، يعني قد ثبت الحديث أن من صلى على جنازة له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن له قيراطان. فجلس ابن عمر، هذه حال المتفكر والمتدبر، جلس في المسجد يقلب الحصباء، فجاء الرجل قال: لقد صدقت عائشة أبا هريرة يا ابن عمر. فضرب بحصاه الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. والمعنى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي على الجنازة ولا يتبعها، كان ابن عمر يصلي على الجنازة ولكن لا يتبع الجنازة، فابن عمر رضي الله عنه تندم على ما فرط من قراغيط كثيرة. في رواية أخرى في خبر هذا أبي هريرة مع ابن عمر أن أبا هريرة قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فإن شهدها أو فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط أعظم من أحد. فقال له ابن عمر، قال ابن عمر لأبي هريرة: يا أبا هريرة، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ما تحدث عن رسول الله. وفي هذا منهج التثبت عند الصحابة رضي الله عنهم، وهذا منهج عام عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتثبتون من الرواية مع أنهم أثبتوا الناس وأحفظوا الناس، إلا أنهم كانوا يتثبتون. فهذا عمر لم يكن يعرف حديث الاستئذان حتى تثبت من الصحابة من رواية أبي سعيد. أبو سعيد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاستئذان، أو أبو موسى الأشعري روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الاستئذان، فأراد عمر أن يتثبت من الحديث فأكد أبو سعيد كلام أبي موسى الأشعري. فالتثبت كان منهجا عند الصحابة، فليس عيبا أن يقال لأي متكلم: هل هذا الحديث صحيح؟ بعض المشايخ بغضب إذا قلت له: يا شيخ، الحديث اللي تكلمت فيه في الموعظة صحيح أم ضعيف؟ يعني يريد أن أتثبت، هل هذا الحديث وارد؟ هل هذا الحديث ثابت؟ لأنه نسب للنبي عليه الصلاة والسلام أحاديث وهي موضوعة كذب. فلذلك ليس من العيب ولا من الخلل التثبت، إذا كان التثبت في زمن الصحابة وهم أثبتوا الناس، فما بالك في من جاء بعدهم، لا سيما اليوم مع كثرة انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة. بل البعض يستهزئ للأسف، يعني بعض الناس لما قيل له: يا شيخ تتكلم حديث ضعيف، قال: سبحان الله، زمان حكيت حديث ضعيف، هو من نصحش لهسه؟ سنين صلوا ما نصح يعني؟ يستهزئ. وهذا أيها الإخوة يدل على قلة الفقه وقلة العلم. إذا جاء أحدهم فقال لك: هذا حديث صحيح أم ضعيف؟ من روى هذا الحديث؟ ليس عيبا، ليس عيبا. فهذا منهج عند الصحابة في التثبت من الرواية. قال: فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قم حتى ننطلق إلى عائشة. العلماء يجمعوا بين هذه الرواية اللي في مسند أحمد وبين الرواية التي قرأناها في صحيح مسلم أن ابن عمر سمع الحديث أولا من الرجل، ثم جاءه أبو هريرة فسمع الحديث من أبي هريرة مباشرة، فأراد أبو هريرة أن يؤكد الخبر أيضا، فأخذ بيد ابن عمر وذهب إلى عائشة. إذن أولا ابن عمر أرسل رسولا حتى يتأكد الخبر من عائشة، ثم بعد ذلك إذا بابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يأتي أبو هريرة إليه ويأخذ بيده حتى يذهب إلى أم المؤمنين عائشة. قال لها: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان؟ قالت: اللهم نعم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق بالأسواق. متعللا لابن عمر، يعني لماذا أنا حفظت هذا الحديث وأنت لم تحفظه يا ابن عمر؟ ابن عمر مع كثرة حفظه، إلا أن أبا هريرة حفظه في الأحاديث أكثر. قال: أنا لم يكن يشغلني عنكم غرس الودي، يعني الزراعة، ولا الصفق بالأسواق، إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها وأكلة يطعمنيها. فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. فاعترف ابن عمر لأبي هريرة بهذا، قال: أنت كنت ألزمنا لرسول الله وأعلمنا بحديثه. فأبو هريرة ما اشتغل بالصف الأسواق، بل كان من أهل الصفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه أحيانا بالطعام حتى يأكل ويتعلم، وكان مجدا في العلم. لذلك هذه أشياء هيئت أبا هريرة ليكون من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد تأخر إسلامه، هذه ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، دعاء النبي له. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، أبسط رداءك، أبسط رداءك. قال: فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم ضمه، فقال فغرف النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ضم الرداء. فضم أبو هريرة الرداء. قال: فما نسيت شيئا بعده، فما نسيت شيئا بعده. وأيضا قال أبو هريرة: إن الناس يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد. يقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثي. سبحان الله، هذه الشبهة على أبي هريرة من قديم، يعني أثاروها، قالوا: أبو هريرة يحدث بأحاديث، المهاجرون والأنصار لا يعرفونه، من أين أتى أبو هريرة بهذا؟ الآن بعض أعداء أبي هريرة بيقولوا نفس الكلام، قال: أبو هريرة مثل بعض هدامي السنة، ينسف أحاديث أبي هريرة. يقول أبو هريرة: من أين إسلامه متأخر، من أين جاء هذا؟ بل يدعون، يقولون إنه انفرد بخمسة آلاف حديث. طبعا كذب، قد يقال روى أكثر من خمسة آلاف حديث، نعم، لكن لم ينفرد بها، لم ينفرد بخمسة آلاف حديث أبو هريرة رضي الله عنه، غير صحيح هذا. من تتبع أن وجد أنه انفرد بأقل من ذلك. فأبو هريرة رضي الله عنه من قديم قالوا: ما للمهاجرين والأنصار لا يروون مثل هذه الروايات التي عندك يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا. والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قول الله تعالى الغفور الرحيم. قل هو متحرز، يقول: أنتم تقولون أنا أحدث، والله لولا آيتان، يعني هي خوف من كتم العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ففيه حفظ أبي هريرة وقوة أيها الإخوة استحضار أبي هريرة رضي الله عنه، وكثرة علم وغزارة علم أبي هريرة، بحيث أنه علم أحاديث لم يعلمها بعض الصحابة. وفي هذا الحديث كذلك حرص ابن عمر رضي الله عنه على عمل الصالحات، وتحسر ابن عمر على فوات بعض الخيرات عليه، وهذا أمر مهم، هذا يدل على صحة القلب أيها الإخوة، وعلى سلامة النفس، أن الواحد منا إذا فاته عمل صالح فإنه يتحسر على فواته، فإنه يتحسر على فواته ويسعى لاستدراكه. هناك محاضرة قيمة جدا للشيخ المنجد اسمها استدراك ما فات، استدراك ما فات، يعني استدراك ما فات من الأعمال، هذا مهم يدل على صحة القلب، أن الواحد منا إذا فاتته بعض الأعمال يسعى ليستدركها ويندم على ما فاته. فابن عمر ندم، قال: كم فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فكان ابن عمر حريصا على العمل الصالح رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الجنازة، اتباع الجنازة أيها الإخوة أكمل الصور فيه أن تتبع الجنازة من الخروج من بيتها. قال عليه الصلاة والسلام هنا في حديث أبي هريرة: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن، قال: كان له قيراطان من أجر. فكمال اتباع الجنازة كيف يكون؟ بأن تذهب إلى بيت الميت وتأتي من بيت الميت إلى المسجد تصلي عليها، وتصلي بعد الصلاة عليها تذهب إلى المقبرة حتى تدفن، حتى تدفن، بل الرواية كما سيأتي حتى يفرغ من دفنها، ليس فقط حتى تدفن، وفي رواية حتى توضع في اللحم، حتى تدفن حتى يفرغ من دفنها. فقالوا كمال اتباع الجنازة حتى يفرغ من الدفن، يعني حتى ليس مجرد مواراة بعض التراب، حتى يفرغ من دفنها كان له قراطا. فالأكمل في اتباع الجنازة أن يكون من بيت الجنازة، من البيت، من بيتها ثم إلى المسجد، من المسجد إلى المقبرة حتى يفرغ من دفنها، حتى يفرغ من دفنها. وكل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، إذا حضر منا الميت آذنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعلمناه إذا كان ميت في حال احتضار، أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فحضره واستغفر له، حتى إذا قبر انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن. إذن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معه من خروج الروح إلى أن يدفنه في القبر، يحضره ويستغفر له عليه الصلاة والسلام، وحتى يدفنه في القبر. قال: وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما طال هذا الأمر، يعني انتظار الاحتضار وكذا يطول على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما خشينا مشقة ذلك عليه، قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذنا، يعني لو أننا لا نعلم النبي بوفاة أحد حتى يموت، ليس عند الاحتضار، لأنه في مشقة كبيرة أن يأتي النبي، وقت كبير، فقال حتى يقبض، فإذا قبض آذنا، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك. وكنا نؤذنه بالميت، أي نعلمه بالميت بعد أن يموت، فيأتي فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن، فكنا على ذلك حينا، إلى آخر ما ذكر أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. فالأصل كمال اتباع الجنازة أن يكون من البيت، أن يكون من البيت، ثم كمال اتباع الجنازة كذلك أن يصلى عليها ثم تتبع حتى إلى المقبرة، وأيضا حتى يفرغ من دفنها، حتى يفرغ من دفنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة، قال: من شهد الجنازة، في الرواية الأولى حتى يصلى عليها، شهد الجنازة يعني شهد الصلاة، شهد صلاة الجنازة، حتى يصلى عليها، حتى يفرغ من صلاة الجنازة، فله قيراط. له قيراط، ما هو القيراط في لغة العرب؟ ما هو القيراط؟ القيراط أيها الإخوة في لغة العرب قالوا نصف سدس الدرهم، قيراط، أو نصف عشر دينار، هكذا يقول أبو الوفاء بن عقيل كما نقل ابن القيم في بدائع الفوائد، قال: القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار، هذه قيمة القيراط. لكن الحديث هنا لم يقصد هذا الأجر، يعني خصوصا أنه له نصف عشر دينار، لا، المقصود مفسر بما بعده. خير تفسير للحديث الحديث، قال: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وهذه الأمور أيها الأخوة لما تذكر يراد بها التعظيم لا تراد لذاتها، كما قال رب العالمين: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارة، كم القنطار؟ كم القنطار؟ بعض المفسرين يأتي هذه الآية يقول القنطار كذا وكذا من الذهب والفضة. الأصل أيها الإخوة أن القنطار يذكر هنا ليس لتحديد مبلغا معينا، إنما لتحديد شيء عظيم، لذكر شيء عظيم من المال، يعني لو آتيتها قنطارا مبلغا كبيرا لا تأخذ منه شيئا. فالمقصود أن يعظم المال الذي دفعته أو الذي معه أو دفعته لها. فكذلك هنا قيراط، يعني قيراط شيء كبير، قيراط شيء كبير، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مثل الجبلين العظيمين، أو قال مثل أحد. وأحد ذاك الجبل المعروف، إيش العلاقة بيننا وبين أحد؟ ذاك جبل يحبنا ونحبه، جبل أحد. وسلسلة جبال ليست كالرماة، سلسلة جبال 7 كيلومتر، هذا جبل أحد يا إخواني، جبل أحد 7 كيلومتر وليست كالرماة فقط. وهذا الجبل الذي نحبه ويحبنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأبو بكر وعمر وعثمان، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. وأحد أيها الأخوة هو الذي جرت عليه المعركة في شوال في السنة 3 من الهجرة، يعني جرت حوله معركة أحد. فجبل أحد معروف للصحابة، لكن ما قال لهم جبل كذا في غير المدينة، لأنه معروف قال لهم، هم يستعظمون يرون عظم هذا الجبل، قال القراط مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، بل في رواية كل قراط أصغرهما مثل أحد، يعني له قراطان، أصغر القراطين مثل جبل أحد أصغرهما، إذن هما أعظم من جبل أحد، لأنه في رواية أخرى مثل الجبلين العظيمين. طيب من صلى على جنازة وحدها له قراط واحد، لكن من صلى عليها وتبعها حتى يفرغ من دفنها، هكذا الرواية، في رواية حتى يقضى قضاؤها، في رواية حتى يسوى عليها، في رواية حتى يقضى دفنها، يعني حتى النهاية، كان له قيراطان، كان له قيراطان أي مثل الجبلين العظيمين من الأجر والثواب. وحقيقة أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يراعي هذا الفضل وأن ينتبه له وأن يتبع الجنازة. والذي انتشر الآن مثلا اللي بسموه جماعة الجنائز، اللي هو بيرسلوا لبعض أنه في جنازة المسجد كذا وكذا، البعض أنكر هذا الأمر، لكن سبحان الله قرأت اليوم أنه سئل الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عن هذا، فقال أرى أنه عمل طيب ولا بأس، هذا في وقته، قال هناك أناس يتعاونون على الجنازة، يعني يقولون والله في مكان جنازة في كذا نريد أن نتبعها، نريد أن نصلي عليها في مسجد كذا، فيجتمعون ويصلون عليه، معناهم ليسوا من أهل الحي، من أحياء أخرى يجتمعون. فقال الشيخ هذا عمل طيب، هذا عمل طيب، فمن أراد أيها الإخوة هذا الأجر في الحديث الوارد لا بأس أن يذهب ويتتبع الجنائز، إيش المشكلة؟ بل هذا أيها الإخوة إذا أعلمنا إعلام الناس بالجنائز، إعلام الناس بالجنائز سنة، إعلام الناس بالجنائز سنة، إخبار الناس أن يقول في جنازة مكان كذا وكذا هذا سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بموت زيد وموت جعفر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، فأن تنعى أخاك قل والله مات فلان اليوم أو مات رجل في حي كذا، أن تنعى أخاك لا بأس، لا سيما من باب الترحم عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في ذكر خبر النجاشي أن النبي نعى النجاشي، قال فيه استحباب الإعلام بالميت، فيه استحباب الإعلام بالميت، استحباب الإعلام بالميت، أن نعلم الناس بأن ميت بأن ميتا قد مات وأنه سيصلى عليه لا بأس، هذا لا حرج وليس من البدع وليس من المنكرات، بل هذا أمر طيب، بل فيه أيضا فضائل من فضائل اتباع الجنائز، لكن يكون هذا الاتباع أيها الإخوة إيمانا واحتسابا. للأسف كثير من الناس يضيعون أجر حضور الجنازة من باب أنهم يتبعون الجنازة لأجل الواجب. الواجب إيش يعني؟ الواجب بين الناس، هؤلاء من أقاربي من عشيرتي من كذا، الذي يحضر لهذا أيها الإخوة لم يستحضر الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع الجنازة إيمانا واحتسابا في البخاري، إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا وتصديقا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم على الأجر، واحتسابا لذاك الأجر احتسابا. مالك بن دينار رحمه الله لما قيل له ألا تتبع جنازة، يعني تعال نصلي على جنازة، قال على رسلك، فوقف هنيهة ثم مشى، فقالوا مالك، قال قد نويت، يعني استحضرت النية، استحضرت النية ومشيت. فكثير من الناس بيقول لك لا هاي جنازة ابن عمي، جنازة جار، لأنهم وقفوا لنا بدنا نوقف لهم. لأنهم حضروا معنا بدنا نحضر معهم، عيب. طبعا هذا أيها الأخوة ما استحضر الأجر أصل، وهو يأتي يستحضر أن في الصلاة على الجنازة قيراطان، أن قيراطين، وأن حضور الجنازة في إيمانه واحتسابه من أسباب المغفرة أيها الأخوة، لا للحاضر وللميت، من أسباب المغفرة للحاضر والميت، ومن أسباب اجتماع كلمة المسلمين الحضور يستحضر هذا. لكن الناس الآن يحضرون من باب أداء العادة، أداء الواجب، لا، أصل الجنازة حضور الجنازة أمر تعبدي، فلا بأس بالإعلام بالميت، لا بأس استحباب الإعلام بالميت، أن يقال في ميت كذا وكذا واسمه كذا وكذا ويترحم عليه، لا حرج. وأما النعي الذي كان على منهج أهل الجاهلية، هذا الذي نهى عنه الصحابة، لذلك حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، ينهى عن النعي. هذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن، وبوب عليه الإمام الترمذي قال باب ما جاء في كراهية النعي، وحسن الحديث الحافظ بن حجر قال إذا مت فلا تؤذنوا بي، لا تعلموا بي، قال إني أخاف أن يكون نعيا. المقصود هنا أيها الأخوة كما ذكر ابن حجر وغيره أن هذا النعي الذي نهى عنه الذي يكون على طريقة أهل الجاهلية، كانوا يرسلون من يعلن خبر الميت على أبواب الدور والأسواق، ومن عادتهم أنهم يبعثون إلى القبائل يقولون نعايا العرب، يا نعايا العرب، يعني قد هلكت العرب بهلاك فلان، هذا النعي المنهي عنه، أو ذكر مآثر الميت، هذا النعي أيها الإخوة. يعني بعض الناس إذا أراد أن يذكر أن ميتا قد مات وكذا، والذي قضاها قضى 60 عاما في البر والتقوى، وبكون اشتغل الجامع بالمرة طبعا، قل في البر والتقوى وكذا والإحسان إلى الآخرين، هو جلد بخيل ولا بتصدق بشيء، لكن خلاص كلام وبالجرائد نص صفحة بخذ له، هذا إيش نعي؟ قال هذا من المنهي عنه أيها الأخوة، هذا على طريقة أهل الجاهلية، ذكر مآثر الميت، يجتمعون ويذكرون محاسنه ومآثره. وهذا أحيانا يحدث بعض العزاءات، يجتمع الناس كان كذا يا إخوان، والله كان كذا وكان كذا، بدل أنه يتحول هذا الأمر لموعظة لنا، لا، يذكر الميت بما فيه من المآثر، هكذا كان أهل الجاهلية يفعل، ترحم عليه اذكره بخير انتهى، لكن تبقى تذكر مآثره وتعاني بهذا صورة النعي التي لا يجوز، الذي لا يجوز. كانوا يعلنون النعي على الدور والأسواق وكذا، وينشرون على باب كل بيت واحد يعلم الناس، يقولوا يا نعي فلان، يا نعي فلان، يا نعي العرب. لكن إذا كان الإعلام فقط فلا حرج في ذلك، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في درس قادم نكمل. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.